إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة درسنا في شرح التسهيل في الفقه للإمام البعلي الحنبلي، وهذا هو الدرس 13. وكنا قد بدأنا بشرح كتاب الطلاق من هذا الكتاب المبارك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصريحه الطلاق والسراح والفراق. أي أن ألفاظ الطلاق نوعان: صريح وكناية. أما اللفظ الصريح فهو اللفظ الموضوع للطلاق الذي لا يفهم منه غيره. والمؤلف قال إن ألفاظ الطلاق الصريحة هي ثلاثة: الطلاق والسراح والفراق. أما لفظ الطلاق فهذا إجماع العلماء أنه لفظ صريح، فلفظ الطلاق وما تصرف منه كان يقول أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة، هذا كله لفظ طلاق صريح. لا إن قال سأطلق، سأطلق هذا ليس بطلاق، لأن هذا إخبار عن مستقبل، وإنما المقصود هو إيقاع الطلاق منجزا، كان يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو قد طلقتك وما أشبه ذلك. والسراح وهو اللفظ الثاني، وهو من الإرسال، تقول سرحت الماشية يعني أطلقتها. وتسريح المرأة طلاقها كما قال الله تبارك وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما اللفظ الثالث الذي عده المؤلف من ألفاظ الطلاق الصريح هو الفراق، ومذكور في قوله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذه ألفاظ ثلاثة المؤلف عدها من ألفاظ الطلاق الصريح، فتكون صريحة في إيقاع الطلاق. وهناك قول ثاني في المذهب أيضا، وهو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك، وقول للشافعي، أن لفظ الطلاق الصريح هو ما كان بلفظ الطلاق، وأما ما كان بلفظ التسريح أو الفراق فهذا ليس بلفظ طلاق صريح. وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا، فلا يكون ذلك صريحا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: لأن هذا اللفظ وهو سرحتك أو فارقتك لا يدل على صريح الطلاق، لأن الكتاب لم يأتي به صريحا، وإنما استعمله دلالة على الطلاق أو إشارة إليه. أما الصريح فهو لفظ الطلاق كما قلنا وما تصرف منه في الماضي. وغيره كناية إن احتمل، يقول المؤلف رحمه الله: وغيره كناية إن احتمله ونواه. غير هذه الألفاظ الصريحة وهي ما دل على إرادة الطلاق ليس وليس بلفظ صريح. الصريح كما ذكرنا عده المؤلف ثلاثة ألفاظ: الطلاق والسراح والفراق. أما الكناية فهو كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، كأن يقول
أنت خلية أو برية كما سيأتي. إن احتمله، إن احتمل اللفظ الطلاق ودل عليه، إذا كان اللفظ محتملا للطلاق، لكن لو قال قومي أو اقعدي أو كلي أو اشربي، هذا ليس محتملا للطلاق ولا دالا عليه، لا بصريح ولا بكناية. ولا بد في ألفاظ الكناية من الطلاق وجود النية، لا بد من وجود النية، كأن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ، أن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ، لا بد من وجود النية عند التكلم بالكنايات من الطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أما إذا لم ينوي به شيء فلا يكون طلاقا، بخلاف اللفظ الصريح وهو كلمة أنت طالق، فلا يصح أن يقول الإنسان لم أنوي به الطلاق، لا يصح أن يقول الإنسان إذا قال لامرأته أنت طالق يقول أنا ما نويت به الطلاق، لا يقبل منه ذلك، لأن هذه الكلمة صريحة واضحة، وإذا قال أنا لم أنوي بذلك الطلاق صار هذا محلا للتلاعب. ومثله كمن قال للرجل بعتك هذا الأمر ثم يقول لم أنوي به البيع، اشتريت منك هذا ثم يقول لم أنوي به الشراء، هذا كله غير مقبول لأنه لفظ صريح. أما بالنسبة لكنايات الطلاق لا بد لها من نية، لا بد أن ينوي بكناية الطلاق الطلاق ويقصده، لأن الأعمال بالنيات كما سيأتي بيان الكنايات وقع بالظاهر ثلاث، إذا قال لفظا يدل على كناية على الطلاق يقول المؤلف إنه يقع بالظاهر ثلاث، إذا كان ذلك من كنايات الطلاق وهي قوله أنت خلية وبرية وبائن وما أشبهه، فهذا يقع ثلاثا عند المؤلف، أنه يقع باللفظ الظاهر الكناية ثلاث طلقات، ولو نوى واحدة لمجيئه عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. وهناك رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أن ما نواه يقع، إن نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، لأن الكنايات مع النية كالصريح، فلا يقع عند الطلاق أكثر من واحدة، لا يقع عند الطلاق الصريح أكثر من واحدة. وهي ما هي كنايات الطلاق؟ يعني ألفاظ الطلاق غير الصريح، ما هي؟ قال وهي أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة، هذه ألفاظ طلاق لكنه طلاق غير صريح، ولا يقع طلاقا إلا إذا نواه الرجل، لا يكون طلاقا إلا إذا نواه الرجل. فقوله أنت خلية يعني خلية مني، وأصلها الناقة التي تطلق من عقالها ويخلى عنها، وبرية أصلها بريئة، من برأ الشيء براءة فهو بريء، كأن المرأة برئت من حقوق الزوج بالطلاق. وبائن يعني منفصلة، البائن يعني المنفصلة. وبتة، والبتة هي المقطوعة، مأخوذ من البت وهو القطع، وبتلة من البتل وهو أيضا قطع الوصلة أي متروكة النكاح، ومنه الحديث نهى عن التبتل، نهى عن التبتل يعني قطع النكاح والانقطاع إلى العبادة، هذا منهي عنه في الإسلام كما جاء في الحديث نهى عن التبتل وهو حديث في البخاري ومسلم، لأن الإسلام ليس دين الرهبانية، وحث على الزواج، وأخبر الله تعالى أن الرسل كلهم كان لهم أزواج وأولاد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذه سنة المرسلين. أما ترك الزواج فليس من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ليس من سنة المرسلين عموما. وحرة، والحرة هي التي لا رق عليها، ولا ريب أن النكاح رق كما جاء في الحديث، فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. والحرج، والحرج كناية أيضا ظاهرة ومعناها الحرام والإثم. هذه سبعة ألفاظ: خلية وبرية وبائن وبتلة وبتة وحرة والحرج، هذه كلها من كنايات الطلاق التي يقع بها الطلاق إذا نواها الزوج، أما من غير نية فلا يقع طلاقا. ولا بد، لا بد أن تنتبه أن تكون النية مقارنة لللفظ، يعني لا بد أن تكون نية الزوج بالطلاق مقارنة عند تلفظه بهذه اللفظة، أما لو نواها بعد ذلك لا تحسب طلقة. قال: وبغيرها ما نوى. وبغيرها يعني يقع بغير الكناية الظاهرة، وهي الكناية الخفية. هذه كنايات قالوا ظاهرة، لو قال أنت بائنة، هذه كناية فيها ظهور، فيها ظهور، لكن هناك كنايات خفية، مثل أن يقول لها أخرجي من بيتي، هذه كناية ليست ظاهرة، لكن إذا نوى بها الطلاق وقع. وكذلك لو قال اذهبي إلى أهلك، لو قال اذهبي إلى أهلك وهو يقصد بها الطلاق، يقصد بهذه الكلمة كما قلنا عند تكلمه بها، عند تكلمه بها إذا كان يقصد بها الطلاق وقع الطلاق، وأما إذا لم يقصد وقال اذهبي إلى أهلك اخرجي من بيتي وهو ينوي الطلاق في المستقبل، هذا لا يسمى طلاقا ولا يحسب به طلاق، لأنه من الكنايات الخفية. وإلا واحدة، وإلا واحدة يعني يقع بغير الكناية الظاهرة، إذا لم ينوي عددا وقع ثلاثا، وإلا وقع واحدة كما ذكرنا قبل قليل أن المؤلف يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق ثلاثا، لأنه يدل على البينونة وعلى البت، والذي يدل على البينونة والبت هو الطلاق الثلاث، وسبق لنا الكلام على هذه المسألة، وقلنا أن الطلاق ثلاثا خلاف الشرع، ورده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل كما جاء في الحديث. ويعلق بالشرط، يعني يجوز تعليق الطلاق بالشرط، والشرط هو الشرط اللغوي وجودا وعدما، نعلق الطلاق بشيء وجودا أو عدما، بإن أو إحدى أخواتها كما سيأتي. كان يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق بالشرط، وهو ثلاثة أقسام كما قال أهل العلم: أن يكون تعليقا محضا، أن يعلقه على شيء ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، أن يعلق الطلاق بشيء ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، وإنما يعلق الطلاق بشيء، فإذا وجد ذلك الشيء وقع الطلاق. كان يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، إذا جاء شهر كذا فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق بشيء إذا وجد وجد الطلاق. وكذلك لو قال إذا جاء زيد من السفر فأنت طالق، فإن الطلاق يظل معلقا بهذه الكلمة. طبعا بعض الناس يقول مثل هذه الكلمة ثم يقول أريد أن أتراجع، فهل له من تراجع؟ لا، ليس له تراجع، لأن لفظ الطلاق لا تراجع عنه. إنسان لو قال لامرأته أنت طالق ثم قال أنا تراجعت، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه، لأنه تكلم به ولا يعتبر تراجعه شيئا في الشرع. الثاني من أنواع التعليق أن يكون يمينا محضا، أن يكون هذا التعليق هو في الحقيقة يمين، حكمه في الشرع كحكم اليمين كحكم الحلف، وهو أن يعلقه على فعل يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول إن كلمت فلانا زوجتي طالق، إن دخلت بيت فلان فزوجتي طالق، إن أكلت كذا فزوجتي طالق. هذا واضح أنه يريد أن يمنع نفسه، يريد أن يمنع نفسه من هذا الشيء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمين مكفرة، أنه يمين مكفرة إذا أراد أن يؤكد كلامه أو أراد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره بهذه الكلمة فإنها يمين مكفرة. الثالث أن يكون الكلام محتملا للأمرين، إما أن يكون محتملا للتعليق المحض، وإما أن يكون محتملا لليمين، كأن يعلق طلاق زوجته على فعل تملك منعه، كان يقول إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، فخرجت فهو بحسب نيته، فهو بحسب نيته. إذا قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق فهذا بحسب نيته، إذا كان يقصد منعها من ذلك فهي يمين مكفرة، وإن كان يقصد تعليق الطلاق بذلك فهو على نيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولنا وقفها هنا، وهي أن كثيرا من الرجال هداهم الله يتساهلون في مسائل الطلاق ويتكلمون بالطلاق على أتفه الأشياء وعند أدنى الأمور، يعلق طلاق امرأته ويعلق هدم أسرته وتشتيت بيته وأولاده على أمور في كثير من الأحوال هي أمور تافهة. فالواجب تقوى الله سبحانه وتعالى وتذكر نعمته علينا بالزوجية، فإنها من أعظم النعم على بني الإنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا أمر امتن الله تبارك وتعالى به على عباده. قال ويعلق بالشر كالعتق بعد النكاح والملك. تعليق النكاح، تعليق عفوا الطلاق، تعليق الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، أما قبل النكاح فلا يكون تعليقا، مثل أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا لا يقع به طلاق، لأن الطلاق أمر يملكه الزوج، وإذا لم تحصل الزوجية فإنه لا يملك على امرأة أجنبية طلاق، فكيف يقول لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق؟ هذا كلام غير مقبول ولا معتبر. قال كالملك، يعني كيف يعتق الإنسان عبدا هو لا يملكه؟ كان يقول إذا اشتريت العبد الفلاني فهو عتيق، فهذا يعني اعتاق لعبد لم يملكه بعد. وقد قال سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فإذا الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. وفي رواية عنه: لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتاقة إلا بعد الملك. لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتاقة إلا بعد الملك. وهذه آثار عن ابن عباس ذكرها الإمام البخاري في صحيحه معلقة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. وهو حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. إذن شرط صحة تعليق الطلاق وجود النكاح. ما يعني لا يصح أن يعلق الإنسان طلاق امرأة وهو لم يتزوجها بعد. كذلك لا يصح أن يعلق عتق عبد وهو لما يتملكه بعد. قال المؤلف رحمه الله: وأدوات الشرط. ما هي أدوات الشرط المستعملة عادة عند المتكلمين من العرب؟ أقصد يعني من يتكلم بالعربية، ما هي أدوات الشرط المستعملة؟ قال: إن وإذا ومتى وكلما ومن وأي، وكلها على الفور مع لم، خلا إن وكلما للتكرار. هذه هي أدوات الشرط. وإن أو عفوا إن هي الأم والباقي أخوات لها. فالعرب عادة تستعمل كلمة حرف إن في التعليق والشرط: إن فعلت كذا فعلت كذا، إن خرجت. فحرف إن هو الأصل في الشرط، وأخواتها إذا ومتى وكلما ومن وأي، وكلها على الفور مع لم. كل أدوات الشرط المذكورة على الفور يعني في الوقت الحالي مع حرف لم الجازم للمضارع، مثل قوله: إن لم تدخل الدار فأنت طالق، إن لم تدخل الدار فأنت طالق، أو إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، أو أي وقت لم تدخل الدار فأنت طالق. فإذا مضى زمن عقب الكلام ولم تدخل الدار وقع الطلاق إذا كان قاصدا له، إذا كان قاصدا لتعليق الطلاق عليه. فإذا لم توجد لم، إذا لم توجد لم، مثل أن يقول: إن خرجت فأنت طالق. فمتى وجد الخروج في أي زمن من الأزمان وقع الطلاق، لأنه جاء بهذا الحرف ولم يلحقه بحرف لم. فمتى وجد هذا الفعل في أي زمن من الأزمان في أي زمن المستقبل حصل الطلاق أو وقع الطلاق. خلا إن يعني ما عدا حرف إن، فإن إن الشرطية للتراخي مطلقا سواء وجد حرف لم أو لم يوجد، لأن حرف إن موضوع للشرط ولا يقتضي زمنا ولا يدل عليه. فإذا قال: إن جاء زيد فأنت طالق، فهذا تعليق للطلاق على مجيء زيد. فإذا قال: إن لم تدخل الدار فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة على أنه يريد الفورية، فهو على التراخي. أما حرف كلما فإنه يفيد التكرار. فلو قال لامرأته: كلما خرجت فأنت طالق، فلو خرجت ثلاث مرات حرمت عليه، لأنه يفيد التكرار، يفيد التكرار. فهذه الأداة تفيد التكرار، وهي موضوعة في اللغة للتكرار، كما قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب إيش وجد عندها رزقا. فهذا يفيد أن الأمر ما حصل مرة واحدة، وإنما حصل مرارا. وقال الله سبحانه وتعالى عن يهود لعنهم الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهذا يدل على التكرار، فإذا تكرر الشرط وقع الطلاق. فإذا قال كلما خرجت فأنت طالق، فإنها تحرم عليه بثلاث خرجات. قال: وغير المدخول بها تبينها الواحدة وتحرمها الثلاث ولو بالواو. غير المدخول بها، إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، فإن الواحدة تبينها. ذكرنا فيما مضى أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، بينونة صغرى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فغير المدخول بها ليس لها عدة، وطلاقها يكون بائنا، يعني لا يملك الزوج الرجعة عليه، بمجرد أن يطلقها لا يملك أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي ورضا، لأنها تبين بواحدة لا تحل له إلا بعقد جديد، بخلاف المدخول بها. المدخول بها فإنها لا تبين إلا بعد مضي العدة، إلا بعد أن تمضي عليها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فهي زوجة في خلال العدة، متى شاء أن يرجعها إلى عصمته أرجعها. أما غير المدخول بها فإنها تبين بواحدة وتحرمها الثلاث، يعني إذا كانت زوجة غير مدخول بها وقال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذه المسألة سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله، وقلنا إن العلماء فيها على قولين اثنين، فمنهم من قال بأنها تحرم إذا أوقع الطلاق عليها ثلاثا في وقت واحد، ومن أهل العلم من قال إنها تكون واحدة ولو كررها ولكنه يأثم بالتكرار. قال: ولو بالواو، يعني ولو كرر كلمة الطلاق بالواو بأن قال أنت طالق وطالق وطالق، ففي هذه الحالة يكون موقعا للطلاق جميعا، فتقع عليه ثلاث طلقات، كقوله أنت طالق ثلاثا، أو قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا كما قلنا مبني على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، والمسألة خلافية كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتجزأ ولا محله، فربع طلقة أو نصفك طالق واحدة لا إن أضافه إلى ما يزول. الطلاق أيها الإخوة لا يتجزأ، يعني لا يتبعض، فذكر بعضه ذكر لجميعه. فلو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، ففي هذه الحال ماذا يحسب عليه؟ تحسب عليه طلقة كاملة، لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ. ولو قال ربعك طالق أيضا تحسب عليه طلقة، لأن الطلاق لا يتبعض ولا يتجزأ. قال الوزير بن هبير رحمه الله: اتفقوا، هذا حكاية للاتفاق بين أهل العلم، اتفقوا على أنه إذا قال أنت طالق نصف تطليقة وقعت تطليقة، يعني وقعت عليه طلقة كاملة. وكذلك لو قال نصفك طالق أو يعني ما أشبه هذا من الكلام فكله يحسب عليه طلقة واحدة. لكن لو أضاف الطلاق إلى شيء يزول ويمكن فصله، كأن يقول شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك طالق، ففي هذه الأجزاء المنفصلة لا يحصل به الطلاق عند أهل العلم. لو قال شعرك طالق قالوا الشعر يمكن أن يقص ويبين وينفصل عن المرأة فلا يكون بذلك طلاق. ويصح استثناء الأقل، يصح للزوج أن يستثني الأقل من عدد الطلاق، لأن هذا سائغ في اللغة العربية. يعني العادة أن الإنسان يستثني الأقل من الكثير، لكن العكس أيضا ممكن يكون في اللغة العربية، كما في قوله تبارك وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، وقال أيضا سبحانه وتعالى إنني على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فما يعبدونه كثير، فاستثنى الأقل من الأكثر، والمراد بالأقل ما كان دون النصف. فلو قال لامرأته أنت طالق إلا واحدة فطلقتان، إذا قال لامرأته أنت طالق إلا واحدة فطلقتان. وإذا استثنى بقلبه لا يصح الاستثناء، بل لا بد أن يكون الاستثناء بالكلام وموصولا بالكلام. فلو استثنى بعد مدة لم يقبل، لو قال أنت طالق ثلاثا ثم بعد ساعتين قال إلا واحدة أو إلا اثنتين فهذا الاستثناء غير موصول ولا مقبول، ليس بمقبول أن يستثني بعد مدة، بل لا بد أن يكون الاستثناء موصولا. ولو شك فيه أو عدده أو في الرضاع أو عدده أو شرط أخذ باليقين. الشك هو التردد بين شيئين لا يترجح أحدهما على الآخر. ما هو الشك؟ الشك أن يتردد بين أمرين، طلق أو لم يطلق، ولا يترجح له أحدهما، هذا هو الشك. الشك أقسام، الشك في الطلاق أقسام. أوله الشك في أصله، الشك في أصله يعني هل طلق أو لم يطلق. الشك في عدده، هل طلق مرتين أو واحدة. ففي هذا إذا شك هل طلق أو لم يطلق فإن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. وما هو اليقين في هذه الحالة؟ اليقين أنها امرأته، اليقين أنها زوجته، فهذا اليقين لا يزول بالشك وهو الطلاق، هل طلق أو لم يطلق، نرجع إلى اليقين، اليقين أنها زوجته. مثل إنسان توضأ للصلاة ولما أراد أن يصلي شك هل توضأ أو لم يتوضأ، يرجع إلى اليقين، اليقين أنه توضأ والدليل أن أعضاءه رطبة، ففي هذه الحالة يدفع الشك ويبني على اليقين. والقاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف أو فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن بعض الناس شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد في بطنه صوت فيخيل إليه أنه أحدث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أو الشك في العدد، إذا شك في عدد الطلاق هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فإنه يأخذ باليقين، يبني على اليقين، إذا شك هل طلق مرتين أو واحدة أخذ باليقين وهي واحدة، ويطرح الشك وهو ما زاد على الواحدة، لأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه، ما زاد على اليقين فهو مشكوك فيه. أو في الرضاع أو في عدده، إذا شك هل حصل الرضاع أو لم يحصل، فالأصل عدم الرضاع هو اليقين، إذا شك هل حصل الرضاع بينه وبين هذه المرأة فالأصل هو عدم، لأنها امرأة أجنبية عنه، فالأصل هو عدم الرضاع. كذلك في العدد، إذا شك في العدد هل رضع خمس رضعات أو أربع رضعات أو ثلاث رضعات، فإنه يأخذ باليقين، واليقين هو الأقل، وما زاد فمشكوك فيه ولا يبني على مشكوك فيه ولا على عدده. إذا شك في الرضاع لا يبني عليه حكما شرعيا، وكذلك لو شك في عدده فإنه لا يبني عليه حكما شرعيا، وإن كان الاحتياط لا مانع منه. كذلك لو شك في شرط الطلاق، شك في شرط الطلاق كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فيشك هل دخلتها أو لم تدخلها، فهذا الشك يكون مطروحا. كذلك لو قال أنت طالق إن لم أفعل اليوم هذا الأمر، ثم شك هل فعله أو لم يفعل، فإنها أيضا لا تطلق بمجرد الشك. قال المؤلف رحمه الله: فإن أبهم أو نسي المعينة أقرع، ثم إن بانت غيرها ردت إليه. إذا أبهم في الطلاق كأن يقول إحدى نسائي طالق أو إحدى كن طالق، أبهم ولم يذكر اسما لواحدة منهن ولم ينوي واحدة منهن، ما الحكم في هذه الحال؟ إذا قال إحدى نسائي طالق أو قال إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها، فإنه يقرع بين نسائه، فأيتهن أصابتها القرعة فهي مطلقة، فأيتهن أصابتها القرعة فهي مطلقة، وذلك لأنه لا سبيل لمعرفة المطلقة منهن عينا إلا بالقرعة، فشرعت القرعة، والقرعة يا إخوة طريق شرعي لاستخراج الحق المجهول، هذا قول المؤلف وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا مدخل للقرعة هاهنا، وإنما القرعة تستعمل للميراث وغيره. على كل حال فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال: ثم إن بانت غيرها ردت إليه، هذا طبعا فرع من القول الأول، وهو أنه إذا وقعت على القرعة، وإذا وقعت القرعة على إحداهن، فإن تبين للزوج أن المطلقة ليست هي التي خرجت بالقرعة، بأن تذكر من أوقع الطلاق عليها، فإنها ترد إليه لأنها زوجته ولم يقع عليها طلاق، فإن مات قبل القرعة فالورثة مثله. إذا مات بعد قوله لزوجتيه إحداكن طالق قبل أن يقرع بينهما فالورثة مثله، أي في القرعة، فمن خرجت عليها القرعة لم ترث. يعني إذا قال هذه الكلمة ومات قبل أن يعمل القرعة فإن الورثة يعملون القرعة، فالتي تقع عليها القرعة فإنها لا ترث لأنها مطلقة منه، والمطلقة ليس لها حق في الميراث. هذا آخر كتاب الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية ودوام العشرة الحسنة، وأن يصلح لنا أبناءنا وأزواجنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه سميع عليم، والحمد لله رب العالمين. الرجعة، كتاب الرجعة، سلام ورحمة الله وبركاته.